بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكثير من الناس لا يدرك فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، ولا فضل الإسلام العظيم على غيره من الأديان. والقرآن الكريم هو كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ بين دفتي المصحف الشريف بنفس اللغة التي أوحي بها، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا بنفس لغة الوحي، وذلك تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد هو أمر معجز للغاية، لأن البشرية لا تعلم في تاريخها الطويل كتابا بقي محفوظا بنفس لغته الأصلية لهذا المدى الطويل. ولذلك نقول أن القرآن الكريم بحفظه بنفس لغة وحيه لهذا المدى الطويل يعتبر أمرا معجزا، شاهدا للقرآن الكريم لأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. والقرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. وإذا نظرنا في كل أمر من هذه الأمور وجدنا فيها ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، يشهد له بالنبوة وبالرسالة. ونحن في زمن يتعرض فيه القرآن الكريم لهجوم شرس من كل قوى الكفر والشرك والضلال في العالم، ويتعرض الإسلام ويتعرض المسلمون لهذه الهجمة الشديدة، وعلينا معشر المسلمين أن نثبت للناس كافة، مسلمين وغير مسلمين، حجية القرآن على غيره من الكتب وحجية الإسلام على غيره من الأديان، وذلك بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. وكما أشرت، كل قضية من قضايا الدين الرئيسية، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، كما جاءت في كتاب الله، تشهد لهذا الكتاب العظيم بأنه كلام الله الخالق، وتشهد النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ويعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمان كزماننا، زمان يفتح الله فيه سبحانه وتعالى على الناس من أبواب المعرفة بالكون ومكوناته وأسراره وسنن الله فيه ما لم يفتح من قبل، فيفتتن الناس بالعلم ومعطياته، ويغيب عن الناس أن لهم بعد هذه الحياة موت وحساب في القبر ووجود حقيقي في حياة البرزخ، إما في الجنة أو في النار، كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وينسى الناس حقيقة البعث وحقيقة العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، وحقيقة الميزان والصراط والخلود في حياة قادمة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا، كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله الشريف: والله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ويشاء ربنا تبارك وتعالى من رحمته لعباده أن يبقي لنا في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الإشارات الكونية ما يشهد للقرآن الكريم ولنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالسبق في هذه المعرفة العلمية لكل العلماء إلى نهاية الزمن. ولذلك نقول أن القرآن الكريم جاءت به أكثر من 1400 آية صريحة تتحدث عن أشياء الكون وسنن الله فيه، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، الجبال، النجوم، الكواكب، الرعد، البرق، المطر، الرياح، السحاب، كثير من النباتات وثمارها، كثير من الحيوانات ومنتجاتها، اللبن، العسل، التين، الرمان، الزيتون. هذه القضايا صحيح أنها لم تأتي لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، ولكنها جاءت في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلق هذا الكون. وتأتي أيضا هذه الآيات الكونية في مقام الاستدلال على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفنائه وقادر على إعادة خلقه من جديد. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين، حجة المكابرين، حجة المتشككين، ولذلك جاءت هذه الآيات تشهد لله تعالى بالقدرة على الخلق، وتشهد له سبحانه وتعالى أنه كما قد خلق فهو قادر على إثناء خلقه وعلى إعادة بعثه من جديد. وتبقى هذه الآيات الكونية شهادة على أهل عصرنا، هذا العصر الذي فتن الناس فيه في العلم ومعطياته فتنة كبيرة، شهادة بسبق القرآن الكريم في الإشارة إلى العديد من حقائق الكون وظواهره، وبصياغة علمية محكمة دقيقة لا يمكن أن تكون قد توفرت لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي. ولا يمكن للعاقل أن يتصور مصدرا لهذه الحقائق العلمية غير الله الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن مناقشة هذه الآيات الكونية في ضوء المعارف العلمية الحديثة يؤكد لنا على دقة الصياغة القرآنية لكل حقيقة علمية جاءت في كتاب الله أو جاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصدق في الإشارة إلى عدد من حقائق الكون هو ما نسميه بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم. والقرآن كله معجز، القرآن كله معجز، كل كلمة وكل حرف وكل إشارة فيه تؤكد على أن هذا الكلام يفوق قدرات البشر، وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق سبحانه وتعالى. وعرض هذه الآيات الكونية التي لا يمكن أن تفهم فهما دقيقا أو فهما عميقا في إطار اللغة وحدها، بل لابد من توظيف الحقائق العلمية المتاحة لفهم دلالة هذه الآيات ولإثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد من حقائق هذا الكون. ولذلك نقول أنه آن الأوان لنا أن نوظف في فهم هذه الآيات الكونية بالإضافة إلى اللغة وقواعدها وضوابطها وأسرارها وأساليب التعبير فيها، وبالإضافة إلى أسباب النزول، وبالإضافة إلى المأثور من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالإضافة إلى فهم قضية الناسخ والمنسوخ، وفهم هذا السيل الهائل من جهود المفسرين السابقين، لابد لنا من توظيف الحقائق العلمية المتاحة حتى نفهم دلالة هذه الآيات فهما صحيحا ونستوعب قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ونبدأ في حديثنا اليوم بآية قرآنية كريمة جاءت في سورة الطارق. وسورة الطارق سورة مكية، وآياتها 17 آية بعد البسملة، وهي من قصار الصور ولكنها مليئة بالآيات الكونية التي تشير إلى عدد من حقائق الكون، والتي تسبق بهذه الإشارات كل المعارف الإنسانية في هذه المجالة. وسورة الطارق سورة مكية وآياتها 17 آية بعد البسملة، وهي تتحدث عن قضية الخلق وقضية البعث وقضية الحساب، و الصورة مليئة بالآيات الكونية على الرغم من قلة عدد آياتها، وأختار لحضراتكم من هذه الآيات العديدة في هذه الصورة المباركة قول الحق تبارك وتعالى: والأرض ذات الصدع. والآية تأتي في صيغة القسم، وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن حينما ترد الآية القرآنية في صيغة القسم فهذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم. معنى هذا الكلام: يا أيها المؤمنون انتبهوا إلى أهمية هذا الأمر الذي جاء في صياغة القسم، لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده. فما هو الأمر العجيب في الأرض ذات الصدع؟ قال الأقدمون من المفسرين: هو انصداعها عن النبات. وهو صحيح، بمعنى أننا إذا وضعنا البذرة في التربة ورويناها بالقدر الكافي من الماء، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لتربة الأرض، لتراب الأرض، القدرة على امتصاص هذا الماء والانتفاش وزيادة في الحجم، فتربو التربة إلى أعلى. أن الله تعالى قد جعل لتراب الأرض القدرة على امتصاص الماء والتشبع به فيزداد حجمه ويربو إلى أعلى حتى يرق رقة شديدة فتنشق التربة لتفسح طريقا سهلا للنبتة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. ونعلم أيضا أن طين الأرض مكون من معادن خاصة لها شكل صفائحي على هيئة الصفائح الرقيقة، وأن هذه الصفائح تحمل على سطحها شحنات كهربية. ونعلم أيضا أن جزيء الماء له قطبية مزدوجة، ذرة الهيدروجين تحمل على سطحها شحنة كهربية موجبة، وذرة الأكسجين تحمل على سطحها شحنة كهربية سالبة. فهذه الشحنات تتنافر مع الشحنات الموجودة المشابهة لها الموجودة على أسطح صفائح الصلصال الذي يكون تربة الأرض، فتنتفض هذه المعادن وهذه الصفائح انتفاضة شديدة وتربو إلى أعلى. والقرآن يخبرنا عن هذه القضية بقول الحق تبارك وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. تربو التربة إلى أعلى حتى ترق رقة شديدة فتنشق لتفسح طريقا سهلا للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة، والتي تخرج مطوية على ذاتها حتى لا تصطدم بحبة رمل واحدة أو حبة تراب واحدة، لأنها لو اصطدمت أو جرحت لهلكت النبتة. فقال الأقدمون أن الله تعالى يقسم لنا في هذه الآية الكريمة بالقدرة التي أعطاها لتراب الأرض أن يتشبع بالماء ويتفاعل مع الماء فينشق حتى يفسح هذا الطريق الميسر للنبتة الطرية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. ولولا هذه الحقيقة ما أنبتت الأرض على الإطلاق. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى قعان البحار والمحيطات بحثا عن بعض الثروات المعدنية التي بدأت احتياطياتها في التناقص في ظل الحضارة المادية المسرفة التي يعيشها إنسان اليوم، فانبهروا بحقيقة عجيبة للغاية، لأنهم وجدوا أن كل قيعان المحيطات السبع الكبيرة وقيعان أعداد كبيرة من البحار مخسوفة بخسوف أرضية متصدعة بصدوع كبيرة. والصدع في اللغة هو الشق، والصدع في العلم هو الشق الأرضي الذي يحدث عبره حركة إما أفقية أو رأسية. فالصدع هو كسر في الأرض، فوجدوا هذه الصدوع شبكة هائلة من الصدوع تمزق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتحيط بالأرض إحاطة كاملة، ويشبهها العلماء باللحام على كرة التنس، لأنها هذه الصدوع تتحرك لعشرات الآلاف من الكيلومترات في كافة الاتجاهات من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب في كل الاتجاهات لتحيط بالأرض إحاطة كاملة وتمزق الغلاف الصخري للأرض إلى عدد من الألواح التي يسميها العلماء باسم ألواح الغلاف الصخري للأرض، وكأن كل لوح من هذه الألواح كتلة منفصلة تماما عن ما يجاورها من ألواح. ويقول العلماء أن هذه شبكة من الصدوع تتراوح في أعماقها بين 65 كيلومتر فوق قيعان البحار والمحيطات، و150 كيلومتر على اليابسة. وهذا العمق الشديد يجعل هذا القسم بالصدع بعدا آخر، لأن انصداع التربة عن النبات لا يتعدى بضعة سنتيمترات إن لم يكن بضعة مليمترات، بينما هذه الأعماق لصدوع الأرض الكبرى تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و150 كيلومتر. ونرى بعدا جديدا في هذا القسم لم يكن متوفرا في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد ذلك. ويقول علماء الأرض الآن أن هذه الشبكة من الصدوع التي جعلها ربنا تبارك وتعالى خاصية من خصائص الأرض هي خاصية لازمة، لأن الأرض بداخلها كم كبير من العناصر المشعة، وهذه العناصر المشعة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التحلل تلقائيا، التحلل تحللا ذاتيا تحت كل الظروف بمعدلات ثابتة، وينطلق عن طريق هذا التحلل كميات هائلة من الطاقة من الحرارة، وهذه الطاقة لو لم تجد متنفسا سهلا لفجرت الكرة الأرضية كقنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها. ويقول علماء الأرض الآن أن هذه الشبكة من الصدوع والتي تتصل ببعضها اتصالا كاملا كأنها صدع واحد، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى والأرض ذات الصدع، فكأن هذه الشبكة التي تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات في كل الاتجاهات صدع واحد أقسم به ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة المباركة، فقال والأرض ذات الصدع. وهذا الصدع يعتبر الآن لازمة من لوازم استمرارية الأرض في الوجود ككوكب. فلو لم تكن هذه الصدوع موجودة لفجرت الطاقات الهائلة الناتجة عن عملية التحلل النووي الغلاف الصخري للأرض، فجرت الأرض بالكامل كقنبلة نووية كبيرة. ويقول علماء الأرض من غير المسلمين أن من ضرورات جعل الأرض كوكبا صالحا للعمران هذه الشبكة الهائلة من الصدوع، والتي أقسم بها ربنا تبارك وتعالى في سورة الطارق وهو الغني عن القسم، فقال والأرض ذات الصدع. ويعجب الإنسان إلى هذه الونضة القرآنية المبهرة التي لم يكن لأحد من الخلق إلمام بها في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة بعد زمن الوحي. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن من صفات أرضنا الأساسية أنها أرض ذات صدع؟ ومن الذي علمه أن هذه الشبكة الهائلة من الصدوع متصلة ببعضها اتصالا وثيقا كأنها صدع واحد؟ ومن الذي علمه أن هذا الصدع الواحد الذي ميز الله تعالى به كوكبنا الأرض لازمة من لوازم جعل الأرض صالحة للحياة؟ هذا القسم على بساطته وعلى قلة كلماته من الحقائق الكونية التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين، ووروده في كتاب الله الذي أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، لمما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، ومما يجزم لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ولذلك أقول أن النظر في هذه الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء المعارف العلمية الحديثة في ضوء الحقائق العلمية الصحيحة يعطي فهما أعمق لدلالة الآية القرآنية، ويثبت سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون، وهذا السبق مما يشهد القرآن الكريم بأنه كتاب معجز، ويشهد له بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وفي زمن يتعرض فيه الإسلام لهجمة شرسة من كل أهل الكفر والشرك والضلال، ويتعرض فيه القرآن لهجمة شرسة ممن يشككون في حجيته وفي أصله الرباني، علينا معشر المسلمين أن نحاول إبراز مثل هذه الإشارات العلمية التي تخضع لها أعناق كبار العلماء، لأنه لا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لمثل هذه الحقيقة الكونية غير الله الخالق سبحانه وتعالى. فلم يكن لأحد في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة بعد زمن الوحي مجرد التفكير في أن من صفات أرضنا الأساسية وجود شبكة هائلة من الصدوع، وكان تفكير الناس منحصرا في انشقاق التربة بعد ريها بالقدر الكافي من الماء لتفسح طريقا سهلا للنبتة المنبثقة من داخل البذرة النابتة. وعلى توافق وتكامل المعنيان، قد يرى القادمون من بعدنا في هذا القسم القرآني العظيم بالأرض ذات الصدع بعدا آخر لا ندركه نحن الآن، حتى تتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه لكتاب الله بأنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى على كثرة الرد، بمعنى أنه كلما نظر فيه الإنسان وجد فيه جديدا، حتى يبقى هذا القرآن العظيم مهيمنا على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها. وسيظل الإنسان يرى في هذه الإشارات الكونية ما لم يره السابقون بتزايد اتساع دائرة المعرفة الإنسانية، حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.